واضح ولا مو واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يا رب، وبيض به وجوهنا يوم لقاك، اللهم آمين. نحن في ساعات مباركة في هذا اليوم، في آخر ساعة أو ساعات من يوم الجمعة، وهو يوم مبارك تستجاب فيه الدعوات، وساعة أيضا مباركة، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم أحبة الكرام لكل خير، اللهم آمين. أما بعد أحبتي، فاليوم لقاؤنا من أهم اللقاءات التي هي محورية وجوهرية أيضا في الدورات التي ستقام بإذن الله تعالى في هذا الجامع. نفتح بس أغراضنا ونستعين بالله إن شاء الله. الانتظار ممل صحيح، بس عاد ايش نسوي؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله. طيب طلعونا على الشاشة يا مشايخ. طيب أحبتي الكرام، اليوم نحن سنتحدث في هذه الساعتين ونصف إن شاء الله تعالى أو ثلاث ساعات، سنتحدث عن قضيتين مهمتين. الأولى هي تتم أصلا لما سبق في اللقاء الماضي، وللإخوة الذين لم يحضروا اللقاء الماضي، نحن تحدثنا في المرة الماضية عن أهمية التخطيط للأسرة، لماذا لا نخطط للأسرة، ما الذي نكسبه إذا خططنا، ما الذي نخسره إذا لم نخطط. ثم تكلمنا على آخر قضية توقفنا عندها، وهي كيف نبني خطة تربوية. وقلنا أن أي خطة تربوية فيها أربع قضايا مهمة: القضية الأولى المناخ الأسري، والقضية الثانية المربي، والمقصود به هنا بالدرجة الأولى الأب والأم، ثم المتربي، ثم بعد ذلك الخطة أو المنهج أو البرامج التي نحتاجها في تعاملنا مع أولادنا. اليوم يا إخوان الكرام نحن سنركز على قضيتين، وأرجو إن شاء الله أن يسعفنا الوقت لهما. القضية الأولى وهي كيف نبني مناخا أسريا، التي هي القضية الأولى في المنهج التربوي، المناخ الأسري. وإذا تذكرون سابقا نحن ذكرنا ووضعنا صورة السيارة، وقلنا أن السيارة جميلة أحيانا ولكن في بيئة غير جيدة فما تكون مؤهلة للقيام بدورها المنوط بها. إذن اليوم نحاول أن نؤسس، نجعل أرضية، لتكون هذه الأرضية هي المنطلق بعد ذلك لبقية البرامج. إذا لم يكن المتربي محبا لوالديه، متفاعلا معهما، متفاهما معهما، بينهما من المودة والمحبة والألفة، إذا لم يكن أيضا البيت خاليا من المشاكل. يقول الصوت ما في يا شيخ عند النساء. إذا لم يكن أيضا المنزل أيها الإخوة خاليا من المشاكل بين الزوج والزوجة، أو فيه نوع من أو هناك توجد بعض المشاكل البسيطة ولكنها تحل خارج الجو الذي يكون فيه أولئك الأبناء، نحن اليوم بإذن الله تعالى سنحاول أن نجعل قضايا عشر أساسية لبناء مناخ أسري، بحيث يستطيع الأبناء أن يتربوا فيه بأمان، يشعروا فيه بثقة، بقبول، باحترام لهم في داخل بيوتهم. هذه القضية التي سنركز عليها في البداية، وسيكون إضافة لهذا الأمر مسألة مهمة جدا، وهي كيف تتخلص من الإشكاليات في داخل بيتك. ونحن شرحناها الحقيقة أكثرها في المرة الماضية، ولكن نحتاج هذه المرة أن نركز عليها كثيرا. كيف إذا لديك مشكلة مثلا التأخر عن الصلاة، بعض العبارات النابية في البيت، تلفظ بكلمات أو رفع الصوت على الوالدين، إذا أردت أن أيضا في الجهة المقابلة أن تبني قيمة عند ولدك كحب القراءة. الظاهر نفس الشيء بس الحمد لله. هذه عيون بعض الناس حارة. المعروف عنكم ما شاء الله أهل. هذا عين واحد نفس الشيء من حي 73 ولا 95، أنا ما أعرف ولا شيء بس أسمع من الشباب 73 و95. سنتحدث اليوم أيضا عن قضية القيم، كيف نبني قيمة من خلال، أرجوكم شجعوني. القضية الرئيسة اليوم والأساسية التي نريد أن نركز عليها كثيرا هي كيف نضع خطة للبيت. سيوزع عليكم إن شاء الله بعد تصويرها من الإخوة بعد قليل إن شاء الله ورقة لشهر كامل. سنعمل سويا على وضع خطة تربوية للبيت، ما هي الأشياء الثابتة، ما هي الأشياء المتحركة أيضا التي توزع على بقية الأشهر، كيف نستطيع أن يكون هذا المنهج الذي سنضعه متراكم، بمعنى الشهر الأول يوصل للشهر الثاني، الشهر الثاني عشر ذو الحجة يكمل بقية الأشهر، حتى نخرج بطفل بشاب هو الحقيقة الشاب الذي نحن نرغبه. وهذه القضية خاصة من يعني أصعب القضايا وأخطر القضايا وأهم القضايا التي سنتحدث عنها هذه الليلة، ونحاول إن شاء الله من خلالها أن نبدأ خطة عملية في داخل بيوتنا. دعونا نبدأ اليوم ب الحين هذا يشتغل شيخ ولا لا؟ شغال هذا مطوع؟ وين اللي شغله؟ ما في شيء. طيب نستخدم أيدينا حتى يجي. المناخ الأسري، الأسرة تغذي حاجات كثيرة لدى الأولاد، لا بد أن نؤمن بهذا كمربين، وأنه مهما بحثنا عن محضن تربوي، حلقة تحفيظ قرآن كريم، مسجد، مدرسة إسلامية جيدة إلى غير ذلك من الأشياء، لا يمكن أن تغذي ما يغذيه الوالدان، خاصة إذا عرفنا بأن المرحلة الحاسمة في حياة الأولاد والتي هي ما قبل المدرسة إنما يصنعها الأب والأم، وهي وللأسف من المراحل التي تهمل في داخل بيوتنا بسبب شيء واحد. لا شك أن هناك مجموعة من الأسباب، لكن أهم سبب الذي من أجله أقيمت هذه الدورات، السبب الذي يجعل كثير من الآباء والمربين يهملون هذه الفترة، هي قلة الثقافة التربوية لدى الوالدين. لكن عندما نملك ثقافة تربوية جيدة سنستطيع من خلالها معرفة احتياجات هذا الولد والمشاكل الموجودة أيضا عنده والألعاب المناسبة لعمره والمعلومات التي ينبغي أن يتلقاها في هذا السن إلى غير ذلك من الأشياء. إذن المناخ الأسري، الأسرة تغذي حاجات كثيرة، الأبوة، الأمومة، المسؤولية، السلطة الضابطة، الانتماء، الإنجاز، وهذا واضح، هذا يبنى منذ الصغر، وتتعب أحيانا في ضبط أو في تربيته على المسؤولية، خاصة عندما يكبر بعد ذلك. السلطة الضابطة أي وجود مرجعية في داخل البيت تقول لا وتقول نعم، تحدد مواعيد نوم، تحدد مواعيد أكل، مواعيد شرب إلى غيرها من الأشياء. يعني الفوضى العارمة في البيوت ينبغي أن تكون هذه الدورات مقننة لهذا الأمر. نحن لا نريد أن تكون الأمور فوضى ولا نكون أيضا دقة و صعوبة أيضا في داخل البيت بحيث لا يستطيع أن يتنفس الإنسان إلا بإذن، لا ليس بالصحيح. ونحن ذكرنا في اللقاء الماضي بأن العبيد لا يصنعون حضارة، صحيح؟ العبيد لا يصنعون حضارة، إنما الذي يصنع الحضارة هو الذي يملك حرية، يستطيع من خلالها التفاعل مع من حوله، الحوار مع من حوله، إذا وقع في مشكلة يعرف بأن هناك أب وأم لا يبدأون بالتعنيف والشتم له والضرب له، إنما يحاورون في هذه القضية حتى يصلوا إلى حل مشترك بينه وبينهم. الانتماء للأسرة، وخاصة قضية الانتماء ينتبه لها يا إخواني، تحدثت عنها في المرة الماضية، الانتماء في مرحلة المراهقة. وإذا تذكرون في اللقاء الماضي تحدثنا عن 5 قضايا تربوية رئيسة، وقلنا من أنا؟ من يذكرنا بها؟ ها مشايخ تنسون ما شاء الله عليكم. من أنا؟ أشبه من أنا؟ من أتبع؟ ماذا أفعل؟ ما قيمة ما أفعله؟ قلنا أي مجتمع، أي أسرة، أي بيت، أي مدرسة، لا بد أن تكون هذه القضايا الخمس واضحة في ذهن المربي، ثم يوصلها بعد ذلك إلى المتربي، وبقدر وضوحها في ذهنك كأب وكأم وكمربي، بقدر إيصالها بإذن الله تعالى صافية لدى المتربين، بقدر ضعفها لديك، بقدر وصولها مشوشة أيضا عند هؤلاء الأبناء. من أنا؟ تحديد الهوية. أشبه من أنا؟ تحديد الانتماء. من أتبع؟ تحديد المرجعية. ماذا أفعل؟ تحديد الأهداف المرحلية. ما قيمة ما أفعله؟ تحديد الهدف الاستراتيجي. سؤال سريع، من اللي حضر معنا اللقاء المرة الماضية؟ رفع لي يديه، مشكورا. ما شاء الله في ناس جدد أيضا. ها؟ طيب طبعا هذا يحملكم تبعه. أنا المرة الماضية شرحنا هذه الخمس كلها بالكامل، وقلنا أن الهوية لو تحديد الهوية من أنا تتحدد بثلاثة أشياء، من يعرفها؟ والله لو في درجات والله أقسم عليكم من 10 درجات وأرسبكم كلكم، تمام، أنت وزوجتك معك وعيالك كلهم. إذا هذه المعلومة مهمة ضروري، المرة الماضية تكلمنا عليها بتوسع. من أنا؟ تحديد الهوية. أشبه من أنا؟ تحديد الانتماء. تكلمنا على تحديد الانتماء، وما الوسائل التي يستخدمها المربي لجعل ولده ينتمي للبيت. وقلنا يا إخواني أن الأب الناجح الذي يجعل البيت جنة يجعل الابن يقدم إليها وهو مرتاح، يأنس بها ولا يذهب مع أصدقائه. شغال هذا ولا سواق؟ طيب، سمات المناخ الأسري المتميز. إذا أردنا أن نجعل المناخ أسري قابل لتطبيق البرامج، قابل لزيادة المحبة والألفة والمودة والتواصل بين أفراد هذه الأسرة، بحاجة إلى 10 قضايا وهي سمات المناخ الأسري المتميز. أول قضية يا إخوان الكرام، الإيجابية في عملية التأديب. الإيجابية في عملية التأديب. البيئات قسمان، بيئة إيجابية وبيئة محبطة، بيئة سلبية وبيئة إيجابية، بيئة مشجعة وبيئة محبطة للولد. نأخذ مثال، يأتي أحد الأبناء بقضية معينة يحدث والده عنها، يعني أنا اليوم الحقيقة فكرت في موضوع معين وهو الموضوع الفلاني، يذكر له قضية معينة وأنه جاءك باختراع يعني جميل فيها، فتجد البيئة المشجعة ماذا؟ كيف تتعامل؟ تقول فعلا فكرتك مدهشة، كيف توصلت لهذه النتيجة؟ أنا واثق أنك إذا حاولت مرة أخرى ستأتي بكلمة أو بشيء أحسن منها، لديك فعلا جرأة كبيرة، البدائل أمامك كثيرة جدا وستنجح. البيئة المثبطة كالتالي، وهذا نستخدمها احنا في بيوتنا. يجي واحد من الأبناء، يا بابا فيه الموضوع الفلاني وكذا، والله إنك بزر صحيح، لماذا لا تفكر قبل أن تتكلم؟ لا تفعل ما هو أكبر من سنك، ليس الأمر سهلا كما تعتقد، أخبرتك مرارا ولكنك لا تفهم، لا فائدة من كثرة الشرح، أنت من البعيد أن تصل لرأي جيد. إيش رأيكم؟ يبقى الإنسان مثبطا محبطا. نحن نريد أن نتجاوز هذا الأمر، نريد أن نعود ألسنتنا منذ الليلة على طريقة جديدة في تلقي كلام أولادنا، وطريقة جديدة أيضا في توصيل الكلام إليهم. لهذا أهم قضية يركز عليها التربويون والنفسيون هي ماذا؟ الاستماع اليقظ. لهذا ستقرأ في كتب التربية وكتب الإدارة الأسرية يتحدثون عن هذه القضية بالذات، وهي الاستماع اليقظ. وعلى رأس الهرم، على رأس الهرم في الاستماع اليقظ محمد صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أقبل عليه بكله. ما معنى كله؟ يعني جسده كاملا يقبل عليك بعينه ويديه وسمعه، كل شيء منك. وفي استماع غير يقظ وهو ما يطبقه بعض الآباء أو بعض الأزواج مع زوجاتهم، الشباب هذا ب7000 أصلا سعره، تدفعكم قطة اليوم. أنا أقول للأخ لما أوصل الرياض أحس أن إذن اليسرى أكبر من اليمنى، أنه مخشوش فيها الحين سماعة على ماذا بعدها. إذن يا إخوانا الكرام، نحن بحاجة فعلا أن نغير طريقة تعاملنا كلامنا مع أولادنا. إذا كنا نشعر بنوع من التعب والإرهاق بعد رجوعنا من البيت، نحتاج أننا نؤجل الكلام بعد ذلك في وقت آخر، لكن بماذا؟ بلباقة. لهذا الذي نحتاجه دائما، يعني مهما تأخذ دورات في مهارات الاتصال وفنون التعامل وهي جيدة، لكن يبقى هناك قاعدة رئيسية وأساسية أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من يذكرها يا إخوة؟ قاعدة عامة، لا تغضب وغيره، في واحدة شيء أحسن. ها؟ لا لا، غير الكلام، يعني فيها أنك تعامل الناس بما يعني إيش؟ حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، صحيح؟ الشيء الذي تريد الناس يتعاملوا به معك تعامل أنت أيضا نفس الشيء به معهم. أنت لا ترضى أن يقول لك واحد أنت رجل سيء، صحيح؟ والمرأة زوجتك لا ترضى أن تقول لها أنت امرأة طبخك سيء، لأن هذا يؤثر فيها بلا شك. لكن صدق، أو لاحظوا صاحب الخلق الكريم صلى الله عليه وسلم كان لا يعيب طعاما قط. والقضية ما هي الطعام، القضية من صنع الطعام بلا شك. إذن الإيجابية بمعنى أن يكون تعاملنا بطريقة مشجعة لا محبطة ومثبطة. ما هي الصور الإيجابية في عملية التأديب والتربية؟ ما العناصر التي يمكن إذا سلكناها فإننا نحقق إيجابية في تعاملنا مع أولادنا؟ أول قضية نحرص عليها هي الحب والقبول غير المشروط. الحب والقبول غير المشروط. أيها الآباء الكرام، أيتها الأمهات الفاضلات، يحتاج أبناؤنا في داخل البيوت إلى الشعور بالأمان العاطفي. الشعور بالأمان العاطفي أي أنه محبوب دون قيد أو شرط. فإذا شعر بأنه لا يمكن أن يحب إلا بتقديم أشياء معينة أو بترك أشياء معينة، فإن هذا الولد سيبقى في عذاب، بسبب أنه أحيانا لا يستطيع أن يصبر على تلك الأشياء، سواء ممارسة خاطئة أو صحيحة. إذن يحتاج أولادنا الأمان العاطفي، وأنهم مرغوبون محبوبون بلا قيد ولا شرط. هنا نحتاج كآباء حتى نجعل هذه القضية عملية أننا نظهر هذه المحبة بوسائل مختلفة، والقدوة في هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. وأظن إحدى القضايا الرئيسة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشبع فيها حب الأطفال هي قضية التقبيل. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقبل مجموعة من الصبيان، ويقول بعد ذلك يأتيه رجل من العرب ويقول والله إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. ولكن هناك إحجام عن الممارسات العاطفية مع الأبناء كقضية الحب بأسباب كثيرة، منها تربية قوية بعيدة عن العاطفة تلقاها الأب، ومن ثم يمارس نفس الخلق الذي مورس عليه على أبنائه. أحيانا لغة العيب أو منسوب العيب عند هذا الأب منسوب مرتفع لكنه بطريقة مغلوطة، فيرى أن إخراج الحب، أن تقبيل الأبناء، أن قول كلمة أحبك مثلا لزوجته أو لبنته أو نحو ذلك هي من الخطوط الحمراء الموجودة عنده، وهذا يوجد عند بعض الناس. تعالوا نتأمل في الأب المربي صلى الله عليه وسلم عندما يتعامل مع فتاة عمرها 18 سنة وهي فاطمة. تدخل فاطمة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في بيته، فيسمع بصوتها فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام، لا يبقى في مكانه، يقوم ثم يستقبلها صلى الله عليه وسلم، ثم يقبل ما بين عينيها، ثم يجلسها على مكانه عليه الصلاة والسلام. هذا الخلق النبوي الكريم الذي خرج من وصفه الله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، نحتاج أن نمارسه كآباء، وأن نتجاوز بعض الأمور التي تمنعنا فعلا من ممارسة هذا الأمر مع أبنائنا. ويحتاج هذا الأمر يا إخواني الكرام إلى ممارسة حتى مع الكبار. الطفل أو الشاب المراهق الذي يعني في مراحل المتوسطة والثانوية بحاجة لهذه العبارات. لماذا؟ لأنها تحقق له انتماء وشعور بأن هذا البيت جنة بالنسبة له، لأنه يجد الفراغ العاطفي أو يملأ الفراغ العاطفي من قبل والده. وهذا الكلام موجه للأب وللأم. قرب الأم من الفتيات أيضا وإظهار مشاعرها بوسائل متعددة، سواء التقبيل، التربيت على الشعر، التربيت على الظهر أحيانا. خلنا نسوي كذا عصف ذهني سريع، كيف يمكن أن تعبر عن حبك لأولادك؟ يلا أعطونا، والطاولة اللي تجيب يعني إجابة جيدة يدعى لهم بظهر الغيب. ما في ولا جوائز اليوم. شوف كل واحد فتح عيونه، ما من وين اجيب لكم؟ اذا ما عند الشيخ وليد لهم عندي انا. طيب تفضل شيخ. الابتسامه صحيح، وتبسمك في وجه اخيك في وجه ولدك كم صار صدقه يا جماعه. لهذا النبي جرير بن عبد الله يقول: والله ما لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تبسم في وجهي. لهذا انا افتيتكم المره الماضيه وقلت لكم ان اسنانكم ليست عوره، اسنانكم ليست عوره، صحيح؟ طلعوها حتى لو كان ضرس العقل مخلوع، تمام؟ حتى لو كانت مهمة مرصوصة بشكل جيد، كل هذا ما يهمنا. يلا ابتسموا جميعا، خلنا نشوف الفضائح. عشان كذا أكبر مستوصفات موجودة في السعودية مستوصفات الأسنان، صحيح؟ والناس الآن مو قضية والله معالجة جرس مسوس، رص وتقويم وكذا، خاصة قبل ليلة الزفاف كأنهم بيتحارب هو إياه، كل واحد يصلح أسنانه. طيب الثانية تفضلوا، تفضل شيخ. اللعب معه جميل. عاد أنت رومانسي بالمرة زاهد يعني، ما نقدر عليك. ممكن. طيب تفضل شيخ. لا هذه مسؤولية، لا هذه ستتحدث عنها بعد قليل إن شاء الله. ها أيوة، في أمور ماذا تهمه هو الولد، تهم الولد وتجعل نسبة حديثه معك 80%، هو اللي يتكلم وانت ساكت، احنا نسوي العكس ولا لا؟ لذلك أولادنا تحصل واحد في أولى ثانوي ثاني ثانوي يقول: يا أخي شبعت محاضرات، كل ما دخلت يا ولدي ترى الحياة صعبة، ويا ولدي الناس يبغون شهادة جيدة، ويا ولدي ويا ولدي. هذه الطريقة غير صحيحة. الطريقة الصحيحة التي سنتكلم عليها بعد قليل إن شاء الله في قضية تكوين العادة عند الولد بإذن الله تعالى، سنتحدث عنها بثلاث طرق. غيره يا مشايخ تفضل. كيف يا أخي؟ مثل احنا الآن نتكلم على إشباع الحاجة العاطفية. كيف؟ الإخوة قالوا بالابتسامة، بالسلام عليه، تربت على شعره مثلا، على ظهره أحيانا، هدية جميل، تهادوا تحاب. ها الله هذه رائعة، الله يا أخي تستاهل 10 درجات لو كنت طالبا عندي. ممارسة الهواية مع الولد شيء جميل جدا. الولد عنده هواية معينة، أنا لا أقول تمارسها كل ليلة، يكون عندك نوع من في بعض الأيام جزء من وقتك فعلا مارس هوايتك مع هذا، مع هذا الابن، هذه جميلة جدا. آخر شيء تفضل عمنا. بدينا في الشغل مو كويس. طيب هذا بعدين، هذا مو الأولاد للرأس الكبير. تفضل شيخ. الحوار جميل جميل. طيب إذا أراد الرجل أن يعبر عن حبه لامرأته ماذا يفعل؟ الفتنة نائمة. يلا أعطونا خلنا نشوف أنتم فعلا رومانسيين ولا لا. لا لا أنت توك الله يرضى عليك ما تزوجت ولا عندك ولا شيء. ونرى هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذه الأشياء؟ وكان شيء عجيب الحقيقة. أنا لما جلست أبحث العلاقة، علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته، يعني العلاقة الخاصة من خلال كتب السنة، لأن لدينا كتب موسوعية، عندك كنز العمال لما تجرده في 64,000 حديث و664 هذا موسوعة ضخمة تجد فيه نصوص عجيبة جدا في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. خلونا نسمع. ترون الكاميرا مهي عليكم، كاميرا على الشاشة، يعني أي واحد يقول شيء الوجه من وجه أبيض ما تدري عنك. ها بس وين توصل؟ جبت جوائز جزاك الله خير، بس الميكروفون من بيتولى نقله؟ طيب مشايخ، بس الجهة اليمنى يصير عندهم ميكروفون والجهة اليسرى يصير عندهم ميكروفون. فيك شدة؟ ارمي كذا ولا كذا؟ احد هنا بس من الشباب، عبد الله جزاك الله خير. هاي مشايخ اعطونا اعطونا اجابات. تفضل. متزوج اول؟ كم لك سنة متزوج؟ ما شاء الله معمر يعني. طيب أنك تستمع لكلامها، تطبق أنت هذا الأمر ولا لا؟ تطبقه في البيت وأنت تقرأ جريدة ولا الريموت في يديك؟ ها؟ ما في وقت. إيش أحسن وقت تستمع فيه لزوجتك؟ يعني أي وقت أنت في البيت أذنك مفتوحة لزوجتك. ها؟ أنت ورطت عمرك، أنا بس أشتغلك أسئلة حتى. طيب تفضل شيخ. كيف السوق؟ صحيح. ابن خلدون بلازا. طيب غيره، غير الأسواق، ها؟ الله، هذا يقول واحد الأخ يقول أكلمها وأنا في العمل وقول لها مشتاق لك، هي تقول لك اشتاقت لك العافية، اسطوانة خلصت وقبل شوي. طيب مشايخ تفضل. الهدية، إيش أحسن الهدايا تتوقع وتصلح للمرأة؟ ذهب، والله الحين غالي. الحين شغل اكسسوارات كله. سوق المرقب شغال، ها؟ الله، وردة صناعية ولا طبيعية؟ طبعا معروف الأزواج في أيام في ليلة الزفاف باقة ورد كلها طبيعية، بعد السنتين الأولى من الزواج كله بلاستيك حتى مو مجفف. طيب وغيره، في شيء غير الوردة؟ آخر إجابة، هذا خلاص بعدين، هذا مشفر، هذا مو الحين، بعدين. إذن الحب والقبول غير المشروط. هنا محتاج أن ننتبه لقضيتين في الحب والقبول غير المشروط، وهما أن هناك شرط واحد وقيد واحد ينبغي أن يعرف الإبن، بأنه إذا فرط فيه فإن محبتك ومعزتك له ستقل، وهو ها الدين. الدين، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ينبغي أن يعرف الإبن أن تفريطه في الصلاة، أن عدم حرصه لكذا ينقص محبته في قلب هذا الإنسان. لكن قضية والله رياضيات وفشل في كذا وتعامل لا، الأصل أن الإبن يمنح هذا الحب وهذه العاطفة ولا يحرم منها بسبب أخطاء عمره وسنه يخوله أن يعمل مثل هذه الأشياء. هذه القضية الأولى، وهي أنه ينبغي أن يشعر الإبن بأن قضية الدين هذا خط أحمر يجعل قلب الإنسان يقل محبته للطرف الآخر. القضية الثانية، لا يعني الحب والقبول غير المشروط التسليم بأخطاء الولد، التسليم بأخطاء الولد، بل لهذا أحيانا الإنسان أنت تحب إنسانا لكن مع هذا تنصحه، من محبتك له أن تنصحه، قسى ليزدجر ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه، فليقسو أحيانا على من يرحمه. وأنت أحيانا تأتي بإبرة وتعطيها لولدك وأنت تحبه، لكن تشعر بأن هذه الإبرة هي سبب لعلاجه وشفائه من مرض معين. القضية الثانية أحبة الكرام، شيلوا لنا الدائرة يا شباب، التركيز على الإيجابيات. انتبهوا يا إخوة، ركزوا معي في هذه القضية. يقولون في علم السلوك، ما تركز عليه تحصل عليه. كل أمر تريده في ولدك ركز عليه، اثني عليه به. أول ممارسة جيدة من هذا الابن في ذلك السلوك ركز عليه مباشرة، ثناء مدح، ثم واصل معه أيضا في هذا الأمر. سنضرب أمثلة إن شاء الله بعد قليل. أي إنسان أحبة الكرام لا يخلو من خير فيه، وهذه قاعدة شرعية بينها النبي صلى الله عليه وسلم، نحتاج أننا نمارسها مع أبنائنا في داخل بيوتنا، خاصة عندما يرتكب خطأ معينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كلما أكثرنا من الصلاة عليه كلما بورك لنا إن شاء الله في أوقاتنا. واحد من الأخوة أعرفه في يوم الجمعة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 5000 مرة، فهذا أجر كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، وهو سيد المربين عليه الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، منهج نبوي تتعامل به في كل شؤون حياتك، ليس فقط في داخل بيتك لكن في داخل البيت أوكد، وهو لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. نفس القضية، عندما يقع الابن في خطأ معين أو الزوجة تقع في خطأ معين، نحتاج أننا يحصل عندنا نوع من التوازن، ولا يمكن أن يحصل التوازن إلا بنفسية هادئة تقدم الرفقة على العنف. أما الشخصية الغاضبة فمعروف أيها الإخوة أن الغضب يلغي كل خير في عقل الإنسان تجاه الآخر. إذن نحتاج عندما نركز على الإيجابيات أننا لا ننسى الإيجابيات في هذا الإنسان، وأن نعلم بأن فيه صورة جميلة رائعة نركز عليها لتقل تلك السلبية. من الدراسات الجميلة التي مورست على مجموعة من الناس، خرجوا بالقاعدة التالية التي تقول، أنه كلما ركزت وركز على هذا، وهذا مطبق ومجرب واستجد أثره في بيتك، كلما ركزت على الإيجابيات كلما قلت السلبيات، كلما ركزت على الإيجابيات كلما قلت السلبيات في داخل بيتك. خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي في شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما، أو لشيء تركته لما تركته. وأنس يقول والله ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أف. هذا هو الخلق الكريم. لهذا تلاحظون النبي صلى الله عليه وسلم دائما يربي أتباعه على الكلمة الطيبة الحسنة، وكما يقال عند إخواننا المصريين حبايبنا اللفظ سعد، ولا لا؟ العبارة الجميلة لها أثر على النفس. لهذا لاحظوا هذا الحديث العجيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم خبثت نفسي، خبثت، طيب ماذا يقول؟ ولكن ليقل لقست نفسي. لقست، لما تروح إلى لسان العرب ولا تاج العروس ولا أي كتاب من كتب اللغة، لقس معناها خبثة، لكن أيهم ألطف على الإذن؟ لقست، لكن خبثت كلمة شنيعة لا تتقبلها النفس. كذلك نحن أحيانا انتبهوا، خاصة في علاقاتنا الزوجية مع زوجاتنا، مع كثرة حياتنا وممارستنا تخرج منا عبارات نحن لا ننتبه لها لكنها جارحة للزوجة، ولكن لأن ألسنتنا تعودت عليها أصبحت سهلة النطق لكن لا، ليست سهلة الاستقبال من قبل الطرف الآخر. فانتبهوا لهذه المسألة. ذكرنا لكم المرة الماضية المثل الليبي اللي يقول مضغة وصفير ما يجنش، يعني تأكل علك وتصفر ما يمكن يحصل. نفس القضية هنا، ركز على الإيجابيات في ولدك. أيضا من الأشياء المهمة خاصة في علاقاتكم الزوجية الكلام للأزواج وللزوجات. من الخطورة بمكان أن حياتنا الزوجية تنقلب فقط مناصحة في السلبيات، فأنت فيك كذا وأنت فيك كذا، ولما نبدأ حوار ماذا نتذكر؟ نتذكر الجانب السلبي في شخصياتنا، ونبدأ بعد ذلك بالتركيز على الأشياء السلبية. هنا هذا حوار أحكم عليه من البداية بأنه حوار ماذا؟ حوار فاشل. الزوج يقول لزوجته أصلا أنا كم مرة نبهتك لكن ما تفهمين، والشرع مو عليك، الشرع على اللي يأخذ مثلك. وخذ بعض العبارات في بعض الحوارات مميتة. هذه خطورة، يعني هذه كلمات تدمر، تجعل بينك وبين زوجتك سدود. نفس القضية، ولد أحد أبنائك جلست معه ثم بدأت بعد قليل بذكر السلبيات، شوف أصلا هذا الخطأ مو أول مرة، نهيتك على المشي في الشارع، قلت لك زملائك لا تلعب معهم، والصلاة أنت مفرط فيها، وتعرف أنت قبل شهر قلت لأختك يا غبية في الحوش، تذكر ولا لا؟ بعد ذلك تعال ببرنت كامل للسلبيات. هذه ليست حياة، هذا عذاب يا إخوة، هذا عذاب، وخاصة في التعامل بين الزوجين. وقلت لكم في اللقاء الماضي بأن الحياة الزوجية، إذا شفتونا قربنا نبهونا، الحياة الزوجية جنة وجحيم، والذي يجعلها جنة أنت، والذي يختار الجحيم أنت. موقف بسيط يمكن أن تجعله عذاب لك، وتصبح الحياة 3 أيام ما حد ناظر في الثاني، وتتغدى وفمك فوق وراسك فوق، ولا لا؟ يحصل هذا، وابتساماتكم تدل على هذا. ليست هذه حياة يا إخواني، الحياة قصيرة، لا نقصرها بالنكد يا جماعة، الحياة قصيرة، الإنسان يموت في لحظة. الله يوم الأربعاء مصلي معي واحد من جماعة المسجد عشاء، أنا سلمت العشاء السلام عليكم ورحمة الله جهة اليمين هو على اليمين، صلاة الفجر سكتة قلبية، ويموت ويدخل إلى قبره. ليس جميلا أن نرهق أنفسنا بهموم وأحزان وغموم ونكد، ويرسل بعد ذلك لزوجته رسالة ليتني أموت ولا تشوفيني؟ ليش يا أخي؟ إذا كانت ما تستاهل أنك تموت من أجلها أصلا، ولا لا إخوة؟ وإذا كانت تستاهل فلا تموت، لأنك أنت بحاجة إليها وهي بحاجة إليك. القضية الثالثة، الحماية المسبقة من السلبيات. يقول الباب اللي يجيك منه الريح إيش سوي فيه؟ ها؟ شد واستريح، إلا في حالة واحدة، إيش؟ اللي يعرفها له جائزة فعلا، ترى في جوائز. ها؟ لا 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 لا، الباب اللي يجيك منه الريح سده واستريح. السؤال يقول الباب اللي يجيك منه الريح صحيح سده واستريح، إلا باب واحد. ها؟
لا 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 ماشي ماشي باب الدعاء مشاكل الزوجية. لا هذا باب قفل أبوه، هذا هذا يحرق يا أخي، ليش تخليه مفتوح؟ لا لا لا، هو مخرج الطوارئ، هو المكان الوحيد اللي لا حد يقفله بالمرة، لأنه ما يصلح. الدفاع المدني يمنعك من هذا ولا لا؟ عليكم السلام. لا أختي خلاص قلناه، قلناه، وهو باب الطوارئ فقط اللي في البيت وفي المؤسسة، ليس الأخوات يقولوا باب الاحتساب. طيب، الحماية المسبقة من السلبيات، يقولون بدلا من تجميع الأوراق المتناثرة أغلق النافذة، صح ولا لا؟ أغلق النافذة، الباب اللي يجيك منه الريح نفس القضية، سده واستريح. نحن بحاجة إلى أن نحمي أولادنا من السلبيات، حماية مسبقة من السلبيات. كيف؟ من خلال أمرين. الأمر الأول، دف هذه لو سمحت، تنمية الانضباط الداخلي. تنمية الانضباط الداخلي. يصعد شاب صغير في 11 من عمره، يردفه النبي صلى الله عليه وسلم وراءه، فيقول: يا غلام إني أعلمك كلمات. تمام؟ إيش هي يا رسول الله؟ احفظ الله، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل، وإذا استعنت فاستعن، ثم بعد نشوف قضية اليقين اللي من أهم القضايا، وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، الله أكبر. وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن، هذا الحديث يا إخواني لو عندك أولاد وشرحت لهم في ليلة من الليالي، أليس حديثا جميلا ومربيا؟ إذن أنت القضية الأولى التي تحتاجها للحماية المسبقة من السلبيات تنمية الانضباط الداخلي. يبقى السؤال المهم، كيف ننمي الانضباط في داخل أبنائنا؟ إيش معنى الانضباط؟ معناه أنك إذا وضعت ولدك في أي مكان من الأماكن، سافر ابتعاث، جلس في شقة لوحده، راح عند خواله في الإجازة شهرين شهر ونص، ما تخاف عليه. لماذا؟ لأنه أنت اشتغلت عليه شغل صح في قضية الانضباط، الانضباط الداخلي. كيف تبني الانضباط الداخلي في داخل ولدك؟ أو بمعنى آخر، قضية ماذا؟ مراقبة الله تعالى. أولا من القضايا المهمة لتبني الانضباط الداخلي في نفس الولد تعظيم الله في نفسه. هذه قضية جوهرية نحن على مستوى المربين الحقيقة عندنا ضعف فيها. تعظيم الله عز وجل من خلال ماذا؟ توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. لهذا يا إخواني في كل لقاء كذا من اللقاءات، لقاء مثلا في الشهر، خذ اسم من أسماء الله تعالى، قل لهم حنا الأسبوع القادم إن شاء الله، اليوم الجمعة عندكم لقاءكم بعد المغرب، تقول لهم الجمعة الجاية إن شاء الله راح نتحدث عن اسم العليم. اللي أبغاه منكم يا أولادي تأخذوا 3 أجزاء من القرآن، جزء عم وتبارك المجادلة، ماذا تفعلون؟ تخرجوا فيه كل اسم من أسماء الله العليم، ربطتهم بالقرآن، ثم بعد ذلك بدأت تحدثهم عن هذا الاسم من أسماء الله عز وجل. وذكرت لكم في اللقاء الماضي بأن هناك 60 قصة على 60 اسم من أسماء الله الحسنى. خذ الاسم وابدأ احكي لي أولادك من إصدار مجلة ولدي الموجودة في الكويت. إذن تنمية الانضباط الداخلي الذي يمنع الإنسان من ارتكاب الذنب هو أحد أمرين: إما دين، والدين المقصود به طبعا الدين المعروف بـ3 إسلام وإيمان وإحسان، لكن الإحسان أعظمها بحكم أنه فيه مراقبة لله عز وجل. فيه أيضا أمر آخر يمنع الإنسان من ارتكاب المعصية، وهو إيش؟ ما أسمعك. الحياء. جميل، بس غير الحياء يسمى إيش؟ إيش؟ لا لا لا، الله اللي يجيبها يا جماعة، جائز إن شاء الله. ها، العيب. في شيء يوازي العيب، الأخوات إذا عندهم إجابة أسمعهم. ها تفضل. ها، حسن الخلق ممكن، بس لانه له اسم شرعي عند العلماء. وقالها واحد ايوه اختي، الاخلاق ايش؟ المروءه. ايوه احسنت، المروءه. بمعنى الشاب او اي انسان الذي يمنعه من ممارسه الخطا معايير دينيه ومعايير اجتماعيه، انه قبل ما يقدم على هذا يعرف بان هذا فضيحه، لأن هذا عيب. لهذا هناك دائرة من أخطر الدوائر في ثني الناس عن الوقوع في المعصية، ألا وهي دائرة ماذا؟ السمعة. السمعة، كل إنسان عنده خط أحمر على سمعته، لا يحبها أن يتلوث، أن يتلوث مطلقا. القضية الثانية اختيار البيئة الصالحة لأفراد الأسرة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن بيئة مكة غير مناسبة لنشر الدعوة وأيضا لبقاء المسلمين فيها لكثرة الإيذاء؟ مباشرة إلى الحبشة، إلى الحبشة يا أصحاب رسول الله، فانطلقوا إلى الحبشة. لما رأى أيضا أن المكان غير مهيئ له في مكة باستمرار الدعوة، بحث عن ملجأ آخر أو مكان آخر، ذهب إلى أهل الطائف لم يستقبلوه، انتقل بعد ذلك إلى المدينة بوحي من الله عز وجل. إذن البحث اختيار البيئة الصالحة لأفراد الأسرة. أول اختيار موفق للرجل والمرأة هو ماذا؟ الزوج الصالح والزوجة، الزوجة الصالحة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم وخضراء الدمن، ثم بينها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحتاج يا أحبة الكرام أن الإنسان يحسن الاختيار، ويكون الاختيار الأساسي في المرأة هو دينها، دينها، لأن الدين صمام أمان في قضايا كثيرة في حياة الأسرة. القضية الثانية التي ننتبه لها أيضا في قضية البيئة، الحي والمدرسة. الحي والمدرسة، أن تختار حي جيد، مدرسة جيدة. إضافة إلى شيء آخر من اختيار البيئة الصالحة، أن يختار للأبناء ما يشاهد ويقرأ، يعني هذا من البيئة الصالحة أيضا في البيت. أما تكون الأمور كل شيء مباح وكلاء لهذه الأسرة، لا، ستخسر كثيرا بعد ذلك. بمعنى مشاهدة أفلام غير جيدة، قضايا بوليسية أحيانا، يعني أفلام بوليسية وغيرها، ولا عاطفية، ولا يا رجال الأبناء يكبروا إن شاء الله مثل ما كبرنا حنا وعقلنا، لا، الأبناء يكبرون لكن يكبر انحراف معهم، ثم بعد ذلك يصبح هذا الإنسان يربي أجيالا للأسف تتخذ نفس الأسلوب الذي اتخذه هذا الشخص. القضية الثالثة أو الرابعة في قضية الإيجابية، الاتفاق بين الأبوين على طرق التربية وتبادل الأدوار. هذه قضية أساسية وجوهرية، أنه إذا لم يكن، لاحظوا معي يا أزواج ويا زوجات، إذا لم يكن هناك تفاهم بين الرجل وامرأته في قضاياهم الحياتية، فإن الأمور تزداد سوءا فيما بينهما، ويصبح جسدين بلا قلبين. التفاهم على ماذا؟ تفاهم على طريقة تربية الأبناء، التفاهم على مصروف المنزل عند من يكون، التفاهم في أنه إذا وقعت مشكلة في البيت أنها لا تتجاوز وقتا معينا. يعني بعض الأزواج عجيب، تحصل بينه وبين زوجته سوء تفاهم، 4 أيام، 5 أيام، 6 أيام، البيت كله مقلوب، مع أنه كان بالإمكان في البداية أن يحتوى هذا الموضوع ثم يجلس معه في حوار، لأنه أحيانا قد يفهم الزوج فهم غير الفهم الذي تريده المرأة، والعكس كذلك، أن المرأة تفهم من تصرف زوجها فهما غير جيد. إذن يحتاج منا يا إخوان الكرام أن ننتبه إلى الاتفاق بين الأبوين، وأنه لا ينبغي أن ينشغل الأب، أن ينشغل الأب عن الأسرة، وأن تتولى الأم كل أمور التربية. يحتاج إلى توازن في هذه المسألة. من الاتفاق في البيت مسألة مهمة جدا، وهي عدم إخفاء شيء من المعلومات عن الأب. هذا ينبغي أن ننتبه له أحيانا، عندما يحصل تحرش جنسي بالولد في بيت أخواله مثلا، ولا في بيت أحد الأقارب، وتعرف الأم تقول مدام هو أول موقف، وما يدرك أنه أول موقف، لأن الوصول لهذه المرحلة معناه أنه يحتاج الآن إلى علاج ماذا؟ مشترك يقوم به الأب والأم كذلك في داخل البيت. أيضا من السمات أيها الإخوة، تتضح فيه معايير القبول والرفض، تتضح فيه معايير القبول والرفض. يحتاج أبناؤنا أيها الإخوة والأخوات أن يعرفوا المعايير السلوكية نحو الأشخاص والأشياء، بمعنى ما الذي يفعله وما الذي لا، وما الذي لا يفعله، ما الذي يصح له في الخلوة وما الذي يصح له مع الناس. نأتي لنؤصل هذا شرعيا. النبي صلى الله عليه وسلم يجد عمر بن أبي سلمة يأكل معه، فتطيش يد الغلام في الصفحة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام ماذا؟ سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فيه معايير تحكم هذا الفعل أن هذا مقبول وأن هذا مرفوض، وأن طيشان اليد في الصحفة غير جيد، وأن الواجب على الإنسان هو كذا وكذا وكذا. طبعا هذا سنحوله بإذن الله تعالى في الخطة إلى برنامج عملي، إلى برنامج عملي، بحيث نجعل قضية تعليم أبنائنا للآداب والسلوكيات العامة في التعامل مع الأشخاص والأشياء على خطة على مدار السنة. كيف تعامل في الشارع، كيف تعامل مع الزملاء إذا ضربوه في المدرسة، كيف تعامل مع أخواتك، كيف تعاملوا مع الزوار أيضا في البيت، كيف يتعاملوا في الصلاة، في آداب المساجد والدخول إلى المساجد، إلى غير ذلك من الأشياء. إذن هناك أمور كثيرة تجعل المناخ الأسري متميزا، أن المناخ الأسري الناضج المتميز تتضح فيه معايير القبول والرفض. طبعا نحن لما نتحدث عن مناخ أسري نتحدث عن داخل البيت، يعني الآداب والسلوكيات التي ينبغي أن يعمل بها الأبناء في داخل البيت. نأخذ مثال أو سؤال نعطيكم، من لديه خطة لتأديب أولاده؟ بمعنى يقول والله الشهر الأول سأعلم أبنائي آداب الطعام، أو الأسبوع الأول، ثم سأتابع الأسبوع الثاني بعلمهم آداب الاستئذان، الأسبوع الثالث سأعلمهم آداب النوم، وما ينام أي واحد منهم حتى يذكر أذكار الصباح والمساء، عفوا أذكار النوم. أحد عنده هالمشروع؟ طيب من أولاده يحفظون أذكار الصباح والمساء وتجدهم أبدا قبل غروب الشمس كل واحد جالس أو هو يمشي يفعل هذا الفعل؟ ممكن بعضكم خايف من العين على ولده، ممكن، لكن يبقى عندنا خلل يا إخوة. إحنا ترى ما جينا هنا نجامل بعض، جئنا لنقع فينا الخطأ والجروح لنبدأ بعد ذلك بتصحيحها. لماذا تجد واحد في أولى ثانوي الأبناء في ثالث متوسط يركب السيارة والله ما يدري إيش يقول؟ إيش دعاء الدخول كذا ركوب السيارة؟ ما يعرف. دعاء دخول المنزل ما يعرف. لماذا؟ لماذا أشياء كثيرة؟ أننا فرطنا في تعليمهم. وفي قضية مهمة جدا وهي أنه لا يجد هذا السلوك مطبقا من الوالدين، ومن ثم ما يطبق هو. إيش دخلني أنا؟ ما شفت أبويا ولا يوم من الأيام يفعل. صحيح أنه بعضها يعني ليست ظاهرة، بمعنى أنه والله ممكن واحد هو في السيارة يقول أذكار الصباح والمساء دون أن يشعر به أولاده، لكن في ممارسات يومية للأسف الشديد نخطئ نحن في عدم تطبيقها أمام أولادنا. خذوا مثال اليوم في غد الجمعة، كيف كان الآداب التي طبقت على الأكل؟ يعني بمعنى هل أولادك قالوا الدعاء الأكل وقالوا بسم الله كذا، وبعد انتهاء الأكل قال الحمد لله والدعاء المعروف، ولا ما فعلوا هذا الشيء؟ لماذا؟ أحيانا يؤذن المؤذن وتجد الأب مشغول مشغل طيور الجنة ومستمتع معها، ولما بنستشهد بنروح الجنة، وبعدين شيبة كبير 55-60 سنة، وبعدين والمؤذن يؤذن، أين التردد مع المؤذن؟ أنت الآن مربي، أين أبنائك عليك؟ الآن هذا سلوك ينبغي أن يمارس. وهم على الغداء اليوم الجمعة، عطسة الأم، ماذا يقول الأب؟ بدل ما يقول رحمك الله قول يلا الله الله يزوج، قولوا الله يزوج أبوكم. هذه الدعوة لا، هذه واحد يقولها لي، يقول أنا دائما أقول لهم هذا لا شك خطأ. لماذا لا تشمت الأم؟ يعطس الأب أحيانا، يعطس الابن، ومع هذا ما كأنك في بيت مسلم له أخلاقيات مسلمة. هذا خطأ ولا مو خطأ يا إخوة؟ صح؟ إذن لماذا لا نمارسه كتطبيق عملي في داخل البيت؟ ننتبه لهذه القضية، أنه بيتنا تتضح فيه معايير القبول ومعايير القبول والرفض. أيضا من الأشياء، لديه أوقات للمرح والفكاهة والاستجمام، بس ما هي طيور الجنة. أولا نريد أن نحدد أو نعرف ما معنى الترفيه، ما المراد بالترفيه؟ حين يقولون ترفيه ولا بد أن ترفه أولادك، ما المراد بالترفيه يا إخوة؟ ما هي الجوانب التي ينبغي بالأحرى أن نرفه فيها أولادنا في البيوت أو زوجاتنا كذلك؟ عاد زوجتنا ذي فضيحة. والله أنا عندي ألعاب خاصة بي وبزوجتي لا يعرفها أولادي في شنطتي الخاصة بي، وكلما يأتي في آخر الأسبوع في كل أسبوعين ثلاثة أسابيع أفتح هذه اللعبة وألعب مع زوجتي، بل ولعبي معهم لعبي معهم أنا أعمله دينا والله، وأجده بإذن الله تعالى في صحيفتي لأنني أحتسب هذا الفعل ولأني أقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. تمام؟ بس مو الليلة تروح تشتري كيرم وتقول له اللي ينزل الحمرة يسوي تورتة بكرة لواحد منا. مو صحيح. طيب واضح أنه عندكم كيرم في البيت، أعوذ بالله. طيب هذا الإخوة عنده مونوبولي. الترفيه إخوة دائما في الشريعة يتعلق بثلاثة أمور. لما نقول ترفيه يتعلق أنك ترفه، أنك تبحث عن أشياء تملأ ثلاثة أمور: العقل والجسد والروح. العقل والجسد والروح. والترفيه هو نشاط خارج عن أوقات الجد يستفيد منه الطفل أو الشاب أو الكبير أيضا ليعود بعد ذلك إلى حياة الجد بنفس منشرحة. والمعلوم أيها الإخوة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم اعتناؤه بهذا الأمر في حياته الزوجية. كلنا سمعنا في محاضرات ولقاءات وغيرها مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، صحيح؟ وهذه بتلك عائشة يدعوه الرجل الفارسي كما في صحيح مسلم فيقول له قد صنعت طعاما فأتني، قال وهذه معي ولا ما هي معي؟ قال لا يا رسول الله أنا أدعوك أنت بس، زوجتك ما لها علاقة. قال إذن لا آتيك. فجاءوا مرة ثانية وتكرر نفس الموقف ورفض الرجل. جاءوا مرة ثالثة قال وهذه معي؟ قال معي. قال نعم. قال فذهب، لاحظ صحيح مسلم، قال فذهب يتدافعان حتى وصل بيت من؟ الفارسي. العجيب يا إخواني أن هذا يحصل والنبي صلى الله عليه وسلم عمره فوق 55 والشابة عمرها من 14 سنة إلى 15 سنة، 55 و14 عاما، 16 عاما، 18 عاما. لا شك أن هذا خلق كبير أيضا. لعب الحبشة في المسجد وهذا واضح أيضا للإخوة، وعائشة تضع رأسها هنا تقول يا أفرغت يا عائشة؟ تقول لا والله يا رسول الله بعده. فرغت يا عائشة؟ لا يا رسول الله بعده. تقول والله ما بي من حاجة في النظر يا الحبشة، ولكن أريد زوجاته أن يعرفوا مكاني عنده. هذا الأمر الآن من عائشة رضي الله عنها، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إعطاءها جزء من وقته عليه الصلاة والسلام الثمين لملء فراغ عند هذه المرأة. بل يا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري كان يسرب إليها صويحباتها، شوف ماذا في الحديث، ليلعبنا معها. تمام؟ مهو ليعملنا درسا معها، ليلعبنا معها. فانتبهوا يا إخواني لهذه المسألة. وقضية الترفيه في داخل البيت قضية أساسية وجوهرية، ونحن إن شاء الله في لقاءات قادمة سيكون عندنا لقاء عن الترفيه. لكن ابحثوا عن ألعاب ترفيهية، هناك شركات جيدة يعني تملأ فراغات كبيرة عند الأبناء وكذلك عند الزوجة. ما هي مجالات الترفيه في داخل البيت؟ أشياء كثيرة: المداعبة والممازحة والنزهة والألعاب، جزاك الله خير أحسن، وزيارة المتاحف، سايتك مثلا. يعني هذا والله أنتم محظوظين يا جماعة، احنا يعني في الرياض ما نجد مثل هذا، مكان جميل ورائع وفيه من المعلومات ما ينفع الأبناء بشكل كبير جدا. ففرصة أنه بين شهرين ثلاثة أشهر يركز على جانب معين منها ويستفاد من الذهاب للمعارض، زيارة المتاحف كما ذكرنا، الأشرطة، برامج الحاسوب، اللعب الشخصي أيضا مع الولد بقدر ما تستطيع، إلى غير ذلك من الأشياء. إذا ننتبه لهذه المسألة مع الزوجات ومع غيرهم. في ثلاث ألعاب اللي يبغاها يتصل علي، ما أبيعها أنا بس بدلك على المكان عشان ما تصير فضيحة هنا. لكن في موقع عندهم ثلاثة ألعاب، في واحدة اسمها لعبة الكريستال، هذه تلعبها ترجع شباب أبو 18 سنة إن شاء الله، اللي خلاص مرة العداد وصل لمرحلة غير جيدة خذوا هذه اللعبة. في لعبة اسمها الكريستال، وفي لعبة أظن اسمها الشوكولاتة أو نحو ذلك، جميلة اللعبة. كيف تجدها؟ موجودة خلاص، بس الأخ اللي يقول موجودة عنده عليكم به. من اللي يقول غير معروفة؟ والله ما شاء الله صار الشيبان اليوم شباب. شوف طيب الحين يقولوا هالمطوع بيبلجنا وجايب حرمته معه كمان. بالنسبة للصغار يا أخو في ألعاب كثيرة جدا، يعني أحد الألعاب الجميلة اللي فيها يعني احرص دائما على لعبة فيها ذكاء، بمعنى أن الولد تتنمى القدرات العقلية عنده. يعني بعضهم يروح يشتري باربي واللي يشتري دب، أولا هذه من ناحية شرعية ما تجوز إدخالها للبيت، ثم يدخل هذه الدببة في داخل البيت لبناته وأولادي وتنام يحاضن دب وتقوم يحاضن دب أحمر وثاني أصفر، مو صحيح. احرص على ألعاب جيدة ونظيفة وابتعد عن الأشياء الغير جيدة، ثم احرص في اللعبة على أن تكون نافعة مفيدة شرعية. والأمر الرابع وهو أهمها غالية السعر، غالية. يقول من تراخص اللحم عاقب الله في المرق، اللي يشتري لحم سيء تطلع مرقة كيف؟ أندومي، ما يطلع مرقة في الأخير. نعم، اشتري شيء زين عشان يطلع شيء زين أيضا في الأخير. احنا مشكلتنا يا إخواني نروح سوق أبو ريالين ونروح سوق الجملة ونختار الألعاب السيئة ونعطيها لأولادنا، مو صحيح. اختيار اللعبة فن، وعندنا في الإنترنت محاضرة كيف نرفه أولادنا تربويا. أنا أرجو أن تسحبوها على سيدي وتوزعوها بعد ذلك أو تستمعون إليها في السيارة، كيف نرفه أولادنا تربويا. ذكرت ضوابط لهذه، ثم ذكرت مجموعة من الألعاب التي تمارس مع الأبناء. أحيانا إذا كان الأولاد يقرؤون ويطلعون احرص على كتب تنمي القدرات العقلية عند الأبناء، وهذه كثيرة جدا. خذوا فقط كتاب عبد الناصر فخر ونعيم الخاجة، التي اسم الكتاب تنمية القدرات العقلية لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية. فقط خذ هذا الكتاب، تنمية القدرات العقلية لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية. هذا الكتاب يقع في 6 أجزاء، كل الكتاب من أوله لآخره برامج عملية لتنمية القدرات العقلية. خذ الصفحة، صور على عدد أولادك ثم وزعه عليهم، إما على الشاطئ وكورنيش في أي مكان، اجعل حياتك جميلة. في البيت فيه مسابقة مثلا جميلة رائعة، علقها في لوحة إعلانات البيت. ثم بعد ذلك، أحد عنده لوحة إعلانات في البيت يا أخوة؟ 1 2 3 4 والله ب70 ريال يا جماعة، 70، وفي اللين ب25، تخرب الديكور. يروح الديكور 60 داهية إذا كان فيها أولادي. ها؟ لوحة الإعلانات، هي ما هي لوحة إعلانات، هي لوحة تحط فيها كذا ورقة إنه بكرة عندنا رحلة على كورنيش الخضر، بكرة عندنا كذا، تحط فيه سؤال جميل اللي جاوب عليه في لقاء الأسرة، تمام؟ من هم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ سجلوا، وفي صندوق جميل في البيت ممكن يضعوا فيه الإجابة وتحدد موعد الإجابة. دع البيت فيه حياة وحركة، ما هو فندق يا جماعة، ليس عذابا. صحيح الحياة جميلة ورائعة، ينبغي أن نعيشها كما يريدها الله عز وجل، وفيها مساحات واسعة من المباح، لماذا نحرم أنفسنا منها ما دامت في دائرة الشرع ولا تخالف شرع الله عز وجل. إذن لدينا مجموعة من الألعاب، هذا اللي جرنا إليها لعبة. في لعبة جميلة حقيقة أنا أنصح إخواني بها وكلكم يعرفها، لكن أذكركم بها، لعبة زحام السيارات. الحمد لله سعرها 65 ريال، في صيني منها ب45، بس تأخذ إيش؟ تأخذ أبو كم؟ أكيد هذا لحم نفر مدفون، أفضل من لحم نفر مدفون، صحيح؟ هذا يروح في ساعة ساعتين، لكن هذا الذي يبقى. وهي لعبة حقيقة من الألعاب الجميلة. في شركات طبعا ألعاب معروفة، في 3 شركات مشهورة جدا في قضية الألعاب، منها عالمي ومنها محلي، يمكن أن تستفيدوا منها. وفي معرض دولي كبير جدا اللي له علاقة بقضية الألعاب وممارستها، في معرض دولي يقام في دبي سنويا، جميع شركات الألعاب تتوفر فيه، يمكن أن تستفيدوا منه. القضية التي بعدها أيها الإخوة، في مكان جميل جدا للمرح والفكاهة والاستجمام تربويا ونفسيا وسلوكيا ينبه عليه العلماء، وهو ما قبل وقت النوم، تمام؟ لا يروح ذهنكم بعيد. ابتسامات عليكم يعني تجيب أنا بحك ذني وما أنا قادر مع السماعة. قبل النوم جميل جدا. طبعا الكلام الأب والأبناء. طبعا تعرفون ذكرت لكم المرة الماضية أنه كلما كبرنا في السن كلما ساءت ظنوننا. تمام؟ مباشرة ينقلب الكلام في رأس الواحد، أعوذ بالله. نحتاج يا إخواني أن تنتبهوا لهذه المرحلة، وهي مرحلة ما قبل النوم. حكاية جميلة لأولادك مرة في الأسبوع، انظر أثرها، حاولوا تجربوها يا إخوان. بس اخلع لباس أنك أستاذ ولا عسكري ولا مدري إيش، اخلع هذا، بس يبغونهم أب الآن. ثم احكي لهم هذه الحكاية، احكي لهم حادثة الأخدود مثلا، أو حكاية من الحكايات الموجودة. فيها كتاب اسمه 100 قصة وقصة تربوية، وفي هذه لواحد اسمه يوسف عبد التواب، كتاب مجلد. وفي كتاب آخر ذكرت لكم المرة الماضية اسمه 50 قصة وقصة لعبد الله عبد المعطي. وفي كتاب ثالث حكاية قبل النوم لمحمد الشاذلي، أو أي كتاب من الكتب التي فيها قصص يرحمك الله. خذ هذه القصة واحكيها لأولادك، وحاول أن تقف على مثل ما يفعلون في الدراما الآن، يوقفك على موطن يومين وهو يعترك في ذهنك عشان تشوف، وتذكرون كنشيبان وكبار وصغار يبكون على التمثيليات، وتشوف دموعهم، وكل واحد يقوم كأنه بيشرب شاي وبيغسل وجهه من الدموع اللي صارته عشان واحد ممثل مجرم، صحيح؟ وأحيانا لا دين ولا خلق، هو لا دين ولا خلق أصلا، لكن يلعبون على الوتر الحساس. القصة لها أثر كبير في نفوس أبنائنا، ولهذا القرآن الكريم مليء بماذا؟ قصص. لماذا؟ هل العرب ينقصها قصص؟ عندها قصص، ولكن قصص القرآن غير. وأيضا ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرفها، إنما أوحى الله عز وجل إليه بهذه الأشياء. القضية الثالثة أو الرابعة، تتبادل فيه المسؤوليات والأدوار. هناك بيوت لا بأس بها، يعني عددها ليس قليلا، لا تمارس فيها الأدوار والمسؤوليات في داخل البيت، ومن ثم تخرج الفتاة ضعيفة. أمور المنزل وإدارة المنزل والتعامل مع الزوج والأكل والشرب وأشياء، كل هذه الأشياء لا تتقنها. نفس القضية الولد، تجد أن الولد لم يتحمل المسؤولية، ولذلك حتى بعد زواجه هو عال على والديه، صحيح يا إخوة؟ ولا يبدأ يتعلم إلا بعد صفعات كثيرة وجروح كثيرة، حتى يبدأ يفيق ويعرف بأنه أب وأنه زوج، قبل ذلك مسؤول عن هذا البيت. نحن في بيوتنا نحتاج لتكون بيوتنا جميلة وفيها مناخ أسري متميز، أن الأدوار تتبادل. عندي هنا ورقة إن شاء الله أجدها، لكن عموما حتى نجدها إن شاء الله. ماذا نريد؟ قضية تتبادل، أو ما هو المنهج العملي الذي تتبادل فيه المسؤوليات والأدوار؟ دعوني أول شيء أوصل هذه القضية شرعية. كلكم يحفظ الحديث الذي في صحيح البخاري، قيل سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت ماذا يفعل؟ قالت كان في مهنة أهله، صح ولا لا يا إخوة؟ يعني كان ماذا؟ طيب فسر لنا يا عائشة ماذا في مهنة أهله؟ قالت كان يعجن ويخصف نعله، ها؟ هذه كلها مهارات في داخل البيت، بمعنى أنه ما هو كل شيء على الزوجة. ولما يصير عندي 5 أبناء 6 أبناء 7 ضيوف شرف ويخدمون، إذا صار في البيت شغالة هذا أكثر سوءا وأشد يعني إجراما في حق هؤلاء الأبناء. ما أتكلم الآن على حكم شرعي، لكن أتكلم على أثر الشغالة على المدى البعيد، لا شك أنه سلبي. وفي دراسة خرجت والعهد عليهم، وفي كتاب هو الذي أخرج هذه الدراسة اسمه الوسائل الفعالة، أعطوه للحريم بيقطعوه مباشرة، يقطعوه عشان يستفيدوا منه يعني يقرأوه. الوسائل الفعالة للاستغناء عن الشغالة، الوسائل الفعالة للاستغناء عن الشغالة، بعض العناوين حلوة زي العنوان اللي ذكرناه المرة الماضية، أظن سبب لكم مصيبة في السيارة، كيف تتخلص من زوجتك القديمة، وكيف تتخلصين من زوجك القديم أيضا، الاستغناء عن الشغالة. وهذا كتاب جميل، لكن من الأشياء الجميلة فيه قال أنه بقدر راحة المرأة واسترخائها وبعدها عن العمل بقدر تهيئ جسدها للإصابة بالسرطان. لكن العمل والحركة، لذلك ما شاء الله أحيانا، ما احترامنا طبعا للجميع رجالا ونساء، يعني يتزوج الواحد وزنه 70، بعد شهرين 3 أشهر 120، 50 هذا إيش؟ ترهل. وإحنا حياتنا كلها أصبحت ريموتات، وكل شيء ريموت في حياتنا. أيضا في البيت ما في عمل. من المواقف الجميلة التي قرأتها للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوما ما جالسا، قالت كان يخصف نعله، عائشة تقول، وأنا أعجن العجين. قالت فالتفت إليه فرأيت العرق يتحدر من وجهه صلى الله عليه وسلم، من جبينه، فقلت له يا رسول الله والله يصدق عليك قول الهذلي. ثم ذكرت بعد ذلك بيت جميل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحفظه الآن. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والله يا عائشة لقد أدخلت السرور على قلبي، والله ما سمعت كلمة أدخلت السرور مثل هذه الكلمة. شوف هذا الخلق، شابة صغيرة، وتمدح من؟ تمدح الشخص الذي ذهب يا إخواني إلى الإسراء والمعراج، كلم الله عز وجل في السماء السابعة. لكن انظروا تربية في داخل البيت. إذا نحتاج إلى تبادل أدوار المسؤوليات، ماذا تفعل حتى يكون هذا عملي؟ نحتاج يا إخواني في داخل البيت إلى ورقة واحدة فقط A4 قيمتها 5 هللات وقلم في يدك، تمام؟ ثم انظر إلى المهام الموجودة في البيت، هذا لا يكلفك ولا 10 دقائق. لكن هكذا تكون الحياة صح. الفوضى ما تصلح يا جماعة، نحن نأتي لهذه الدورة نقول كيف تضع خطة تربوية لأولادك عشان نعرف ما الذي يجب أن نفعله وما الشيء الذي لا يجب أن نفعله، وكيف نجعل ما نفعله على أرض الواقع وليس في أذهاننا وأحلام. خذ ورقة وزع المهام، غسيل كذا، تنظيف الحوش، ايش ثاني؟ ساعدوني، ها؟ ايش؟ غسيل الصحون، وضع الصفر في اليوم كامل وغيره، ايقاظ الاولاد للصلاه، هذه مهمه يمكن يتولى احد الابناء الكبار وغيره. لا الطعام، لا الطعام يحوسوه لك، يطلع رز ما ادري كيف. لكن في اشياء يمكن تتولاها الام، احيانا قد نحتاج بعض الاكلات يتولاها الابناء، وتصبر عاد على ما فيها وتجهز معك مضاد حيوي. لكن وزع هذه المهام، اجعلها هنا في هذه الجهة، ثم بعد ذلك في الجهة اليسرى. المرة الجاية حطونا صبورة الله يرضى عليك، موجودة؟ أعطوني طيب، ارحموني، مع قلم. ثم بعد ذلك وزع أسماء أولادك، وزع عليهم على الأسبوع، السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، أسماء عليها كذا، وإبراهيم عليه يوم كذا، ولعلها تأتي إن شاء الله الصبور الآن ونشرح هذا. إذن يا إخواني في البيت نحتاج إلى توزيع المهام، لماذا؟ لنحمله المسؤولية، نحمله المسؤولية. في قضية ننتبه لها في أثناء تحميلنا لأولادنا المسؤولية، أننا نعطيهم الأمور بتدرج، يعني ما نعطيهم أمور كبيرة أكبر من طاقتهم وقدرتهم، ثم بتدريب مسبق. يعني أحيانا في معلومة جيدة لازم تنتبه لها، وهي لا يا شيخ أنت عدها جايين الشباب جايين، بس همش القلم الحين، حتى لو جت صبورة وين القلم؟ لازم يجي القلم. استهم الله خير، الله لا يهينك يا شيخ، جزاك الله خير، أحسنت. يعني هذه المنصة الحقيقة سوت جو آخر أبو عبد الله. الله يجزاك خير، شكرا لكم يا إخوان، إن شاء الله يكتب بس عشان يبيض وجيهنا، أحسنت، همش الأحمر. الظاهر ما هو قلم صبور هذا، ها؟ المهم احنا نخليه بالنية قلم صبورة، وإذا خلص هذا راح نصبورة الثانية. ورقة A4 بهذا الحجم يا إخوان، ركزوا لنا على الصبورة لو سمحتم عشان تنتقل للنساء. هنا يا إخواني المهام وهنا الأيام. أحط هنا تنظيف الغسيل، تمام، تنظيف الملابس يعني. أحط أشياء دلع نفسك فيها، تدليك رجلي الأب ولا لا يا أخي والله على قيمة الحفائض هم صغار تكرمون يعني في بطنها أكثر من 700 S26 لبروغروس، خلي يطلع هنا تدليك الأب، تمام. أما إذا صار عندك صداع وكذا اشتغل شغل ثاني، كل يوم نزل مهمة وعذبهم فيها. هنا يا إخواني السبت، الأحد، الاثنين، وهكذا إلى الجمعة. يوم السبت تنظيف الغسيل أسامة، وهنا مريم، عبد الله، صالح، ناصر، عبد العزيز، وهكذا. والأيام الأخرى تدريك الأب، خلى أول يوم على المعزبة طبعا هو يسموها إيش؟ المعزبة، تمام، على لغة إخواننا المصريين في تغيير الذال الزاي، وهي في اللغة السعودية المعذبة ليست طبعا معذبة عذاب سلبي، لا، تحصل انت على الجدران الحب ايش ها؟ ليش عذاب؟ لانه خسارة بطاقات سواء هذا البلاء. واحد من الاخوة الاسبوع الماضي، لا والله قبل فترة بس قابلت الاسبوع الماضي، ذكروا بي ملك وجلس بعد الملكة 4 أشهر، قال لي يا اخي كل شوي 10:35 كل ليلة. ليش 10:35؟ عشان أبوها ينام، لأن بعض الشيء يبان مرض يسمع بنته تكلم، فترسل لي إيش؟ الرجاء كلمني، خدمة كلمني وشكرا. يقول أنا بلشت كل يوم كلمني 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 وما في إلا بطاقة سواء. يقول أحيانا يجي يكلمني نص الليل وأنا جوالي مفصول ما عندي شحن وهي ما عندها شحن، اضطر اشغل السياره واطلع واروح ادور على المحلات اللي تشتغل 24 ساعه بنده وبنده والاشياء هذه عشان اخذ بطاقه. يقول المهم دفعت في 4 أشهر 12,500 ريال، والله بطاقات سواء. عذاب ولا مو عذاب؟ عذاب. هذا الحين لو تقول واحد اشتري مجلس نساء ب 12,000 اشتريه لكن بطاقة سواء، ولما تروح وتسجل هالكلام كله في 4 أشهر وتسمعه، ها ايش تسوي؟ والله ما ادري عاد ايش تسوي، هذا عليكم لكنها فضيحة. يعني يقول انا معقول اتكلم بهالكلام؟ لهذا نحن دائما ننصح الإخوة والأخوات لا تطل فترة الملكة. اذا ازمت مرة وفيها بنك التسليف وفيها تقديم، تمام، 2 شهر بالكثير عشان يطلع 6,250 اقسمها عاد بعدين. طيب اذا تتبادل فيه، جربوا هذا، والله تسعد يا اخوه، تشعر بان البيت حي والحي يحييك، تشعر بان اولادك يقومون بمسؤوليات وادوار وتعلمهم انت ايضا في داخل بيتهم. طبقوا هذا على A4، وانا اتمنى واحد من الاخوه منكم يعني يطبعه وياتي به في اللقاء القادم ان شاء الله، يحتسب الاجر لاخوانه ويوزع بعد ذلك على بقيه الشهر. ممكن تستخدموا هذا، هذه ورقة جاهزة للشهر كاملا وتوزع على أبنائك، اليوم الأول فلان والثاني فلان، فقط أن تضع المهام وستوزع عليكم إن شاء الله بعد قليل. القضية التي تليها انقلونا على الشاشة يا شباب، يلا إذا جد قولوا لي. يا شيخ ابو عبد الله الشاشه لو سمحتم، جت، ها الحمد لله. يشجع المشاركه الاجتماعيه في قاعده معروفه عند علماء الاجتماع، قررها ابن خلدون وفصلها الماوردي في كتابه أدب الدنيا والدين، يقول مشهورة هي: الإنسان مدني بطبعه. طبع الإنسان أنه لا يمكن أن يعيش منعزلا، وكلما وجدت الإنسان يميل العزلة معناه أنه عنده خلل نفسي في داخله. لهذا تلاحظون في الحديث المشهور الصحيح أن آدم كان نائما مستلقيا في الجنة فاستوحش فيها، كان يمشي لوحده، فلما أفاق يوما وجد بجواره امرأة قد خلقت من ضلعه، خلقت من ضلعه، فلما أفاق قال من هذه؟ قالوا هذه امرأة. ثم قالت الملائكة له سميها يا آدم، قال اسمه حواء. قالوا لما؟ قال لأنها حياة، يعني من الحياة، حواء من الحياة، وهي فعلا المرأة حياة للرجل والرجل أيضا حياة للمرأة، هم يكملون بعضهم. إذن إنسان مدني بطبعه لا يحب العزلة. من الأشياء التي ينبغي أن ننتبه لها في أثناء ممارستنا لجعل مناخ أسري متميز هو ماذا؟ المشاركة الاجتماعية. سيأتينا بعد قليل إن شاء الله لما نذكر الست مجالات التي تضع فيها برامج لأولادك، منها مجال مهم جدا وهو مجال تواصل أولادك مع المجتمع الذي هو المجال التطوعي. المجال التطوعي نحتاج نحن في أثناء ممارستنا التربوية سواء الكلامية أو العملية أن نرسخ في أولادنا حب العمل للأمة، خدمة إخوانه، الشعور بمصائب الأمة. كل هذه القضايا مهم أنه يتعلم عليها الولد ولا يكون منعزلا يعيش فقط لنفسه. وتلاحظون يا إخوان الكرام أن خروج معوذ ومعاذ ابن عفراء وجلوسهم بجوار عبد الرحمن بن عوف وقولهم يا عم أين أبا جهل؟ قال ما تريدون به؟ قالوا سمعنا بأنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن رأت عيني عيناه لا يفارق حتى يذهب منا الأعجل. هذا في تربية داخل في البيت صح؟ مجد كذا، ما في ترى وسائل إعلام ولا في قنوات فضائية ولا في أحد يحط لك يلتقي مع أسر مجروحة في بلد ما، كل هذه الأشياء غير موجودة، لكن في تربية في داخل البيت. الأسرة هي الأساس التي تشجع مثل هذه المشاركات الاجتماعية. لهذا العمل التطوعي، المشاريع التي ينبغي أن يشترك فيها أولادك وتشترك الأسرة، مهم جدا أن تضعها ضمن البرنامج. وإذا لاحظتم الخطة التي بين أيديكم التي يعني أخذتموها سابقا كيف تضع خطة تربوية لأولادك، قد جعلت هذا عنصر أساس فيها ووزعته على السنة كاملة، أن يصير عندك مشاريع تطوعية تأخذ مثلا رعاية أسرة أو زيارة أيتام أو الذهاب لزيارة مرضى في يوم من الأيام وغير ذلك. المهم الشعور بحمل هم المجتمع الذي يعيشون فيه، هذا جزء مهم جدا لبناء مناخ أسري متميز أيضا.